طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. ترى أخي الكريم، ماذا سنجد في سفر أعمال الرسل لدى دراستنا له دراسة متأنية؟ سنرى عصر معجزات يتزامن مع ولادة الكنيسة، سنرى علامات فوق طبيعية بعد حلول الروح القدس، سنرى الكنيسة الأولى تعاني من نقص في الموارد المالية، كما سنجد التقلبات والتحيز ضدها. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو على أطراف مقاعدهم. على أطراف مقاعدهم، نبدأ دراستنا في سفر الأعمال بالحديث عما ليس هو سفر الأعمال. سفر الأعمال ليس سردا عن التاريخ الكامل للكنيسة الأولى، فهذا السفر يلقي الضوء على السنوات 31 الأولى فقط من عمر الكنيسة. يقدم بعض التفصيلات القليلة عن الرسل 11 مع التركيز على بطرس وبولس، حتى قال أحدهم أن سفر الأعمال يمكن أن نعنونه سفر بعض الأعمال لبعض الرسل. وعلى رغم ما جاء في وصية المسيح لرسله في إنجيل يوحنا الأصحاح 13 والآية 35 في قوله بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض، لكن نكتشف أن سفر أعمال الرسل لا يورد كلمة حب أو محبة ولا مرة واحدة، لكن يبقى الأمر جليا أن المحبة تملأ جنبات السفر. بالتالي سفر الأعمال لا يقدم لنا كل ما نود أن نعرفه عن الكنيسة الأولى، لكنه يقدم لنا كل ما نحتاج أن نعرفه عنها. ثانيا، سفر أعمال الرسل ليس تعليما لاهوتيا عن عقيدة الكنيسة. لوقا كاتب السفر مؤرخ تاريخي وليس معلما لاهوتيا، ورغم أنه ألمح إلى العديد من النقاط اللاهوتية، لكن دون أن يتوقف عندها ما يكفي لإعطاء تفاصيل وافية دقيقة عنها. مثال عن ذلك ما نجده في الأصحاح 2 من سفر الأعمال، حين يسجل لنا لوقا دون أي تفسير أو تفصيل الكلمات الآتية: قال بولس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. ثم لاحقا في الفصل 16 والعدد 31 يحدث بولس سجان مدينة فيلبي ويقول له: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. يسجل لوقا ببساطة أن بولس مثلا أخذ تيموثاوس وختنه بسبب اليهود، وهذا في الفصل 16 من سفر الأعمال، رغم أن الفصل الذي سبقه يطلعنا أن مجمع أورشليم أقر أن الختان ليس ضروريا. من ذلك أيضا أن سفر أعمال الرسل يبين كيف أن البعض قبل معمودية الروح القدس بعد أن آمنوا بالمسيح، بينما في رسالته إلى أهل كورنثوس يبين بولس أن المعمودية بالروح القدس والتجديد يتزامنان. في الواقع من المستحيل أن ينال إنسان خلاص المسيح بدون أن يعتمد اعتمادا فوريا بالروح القدس وأن يصبح جزءا في جسد المسيح، عضوا في كنيسة المسيح. ما يوسف له أن نرى اليوم بعض التشويش والتخبط مع حركات تستخدم بعض المقاطع التي تنتقيها من سفر الأعمال بما يتفق مع أفكارهم، لكن في الفعل سفر الأعمال ليس الفيصل النهائي. فالمسألة لو نحن بحثنا فيها بحق، المسألة ليس أننا نحتاج مزيدا من الروح القدس في حياتنا، لكن أن الروح القدس يريد المزيد فينا ومنا، لأننا كمؤمنين نملك بالفعل كل شخصه، لكنه هو لا يملكنا بالكلية. إذن وجب دراسة سفر الأعمال دراسة متروية، وأن ينظر له ككتاب تاريخي موحى به، جدير بالثقة، منزه عن الخطأ، ليسد فجوة بين فترة خدمة المسيح الأرضية وبين تأسيس الكنيسة. هو كتاب عن فترة التحول إلى ترتيب الكنيسة، وليس لاهوتا شاملا جامعا. أضيف وأقول ثالثا، إن سفر أعمال الرسل ليس عرضا تلخيصيا عن أسلوب حياة مسيحية عادية. فلو أنت قرأت سفر أعمال الرسل فقط وتوقفت دون دراسة الرسائل التي كتبت عن يد رسل الكنيسة الأولى، ستقع في حيرة كبيرة أمام موضوعات مختلفة، منها طبيعة وأسلوب ممارسة المؤمن للحياة. لذلك يدعونا بولس الرسول في رسائله أن نقارن الروحيات بالروحيات، أي نقارن كلمة الله بالاتفاق مع بعضها البعض. أقدم مثالا أو اثنين. لو كان التكلم بألسنة على سبيل المثال، لو كان هذا يقوم كدليل على سيادة الروح القدس اليوم، لأردت هذا أيضا في حياتي. وإن كانت القوة لشفاء الأمراض تقوم كدليل عن الإيمان وقوة الروح القدس، ألا تظن أني كنت سأرغب في تلك أيضا؟ كنت قد تكلمت بإيجاز في لقائنا السابق عن المشكلة التي نواجهها اليوم من جراء عدة حركات اشتهرت، وهي انتقاء وتطبيق بعض الممارسات تطبيقا حرفيا من سفر الأعمال وإهمال مقاطع أخرى. فنحن اليوم لا نذهب إلى الهيكل للصلاة حسب التقويم اليهودي لمواقيت الصلاة كما فعل بطرس وبولس في سفر الأعمال. نحن اليوم لا نختار قادتنا الروحيين ورعاتنا بإلقاء القرعة كما حدث أيضا في سفر الأعمال. نحن اليوم لا نتوقع سقوط كل الكذبة الذين يخدعون الكنيسة في تبرعاتهم المالية ويموتون للتو كما حدث أيضا في سفر الأعمال. نحن اليوم لا نتوقع أن يأتي الملائكة من السماء لكي يحرروا الأسرى الدينيين في السجون كما حدث أيضا في سفر الأعمال. كذلك لا أتوقع إن كنت أعظ فترة طويلة أن يقع أحدهم وأن يسقط ميتا ثم أقوم أنا بإعادته للحياة كما جرى في سفر الأعمال. لذلك قلت وأعيد، سفر الأعمال يتطلب منا دراسة دقيقة. ترى ماذا نجد فيه؟ ماذا نجد لدى دراستنا له دراسة متأنية؟ سنرى أعزائي عصر معجزات يتزامن مع ولادة الكنيسة. سنرى علامات فوق طبيعية بعد حلول الروح القدس للمرة الأولى. سنسمع شهادات قوية عندما أنار نور المسيح حياة المؤمنين به. كما سنكتشف أن الكنيسة الأولى كانت تعاني من نقص في الموارد المالية. سنرى تقلبات وتحيزات ضدها. سنرى في سفر الأعمال نموذجا للمحبة والغيرة والإيمان. سنواجه روعة تعهد الكنيسة الأولى حتى دون توفر وسائل الراحة والتكنولوجيا التي ننعم بها اليوم لنشر الإنجيل في كل آسيا. قال أعداؤهم ودموع الغضب تملأ أعينهم إن هؤلاء فتنوا المسكونة. ومبكرا في تاريخ الكنيسة يشهد رئيس الكهنة عن بطرس والآخرين قائلا: قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. تخيل أن تتهم مستمع الفاضل بهذا الاتهام: إنك قد ملأت هذه المدينة كلها برسالة الإنجيل. وبالتالي يصير السؤال ليس ما هو حجم كنيستك، بل السؤال: ما حجم مدينتك؟ وهل ملأت أرجاءها ببشارة الإنجيل؟ أشتاق أخي الكريم أن تعمل دراستنا لسفر أعمال الرسل على إحياء ثورة في حياتنا. حينها سنتهم بالمثل بأننا ملأنا أطراف مدينتنا، لا بل أطراف عالمنا برسالة الإنجيل. والآن نبدأ دراستنا لهذا السفر. أرجو أن نفتح معا إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول، وسأقرأ على أسماعنا الآيتين الأولى والثانية. مكتوب: الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه. مستمع الفاضل، من المهم أن نتذكر أن سفر الأعمال تكملة للإنجيل المقدس. يشير لوقا باللفظ الكلام الأول. ثاوفيلوس كما أشرت في دراسة سابقة قائد سياسي روماني كان صاحب سلطة ونفوذ، تسلم هذا الكتاب الثاني من صديقه الطبيب والمبشر لوقا. لاحظ معي أخي الكريم الوصية التي يخلدها لوقا في بداية هذا السفر والتي تركها المسيح لتلاميذه. أقرأ الآيتين مرة ثانية. الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. إذن بماذا أوصى المسيح رسله؟ أوصاهم بالروح القدس. ونقرأ في الآية الرابعة تكرارا لنفس الفكر. مكتوب: وفيما هو، والمعنى المسيح، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. ترى لماذا بقي الرسل في مدينة أورشليم؟ لماذا لم يعودوا إلى الجليل، موقع سكنهم الأساسي؟ الإجابة البسيطة هي أن أمر المسيح لهم كان واضحا، قال لهم أن ينتظروا. هذا هو التفسير الوحيد لسبب وجودهم في أورشليم. لكن هذا يقودنا إلى السؤال التالي: ترى ماذا كانوا ينتظرون؟ هنا يأتي تأكيد المسيح القائل: انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. وفعلا انتظر رسل المسيح فترة 10 أيام. كان المسيح قبل صعوده قد ظهر لتلاميذه بعد قيامته مدة 40 يوما، ثم صعد إلى الآب السماوي. انتظر التلاميذ 10 أيام ثم حل عليهم الروح القدس، لذلك دعي ذلك يوم 50، أي 50 يوما بعد قيامة المسيح من بين الأموات. وهنا أقدم مبدأين أساسيين حول هذا اليوم، يوم 50. هو يوم لن يتكرر، حدث لن يتكرر، كان إتماما لموعد نبوي، لوعد نبوي، تماما كما أن تجسد المسيح، تماما كما أن صلب المسيح وقيامته وصعوده للسماء أحداث لن تتكرر، هكذا حلول الروح القدس أيضا. بحلول الروح القدس ولدت الكنيسة. الكنيسة أخي الكريم مولودة وموجودة اليوم، ولا حاجة لإعادة ولادتها. بالتالي نحن لا نصلي لكي يحل علينا روح الله أو ليأتي من السماء بقوة، لأن روح الله موجود هنا بالفعل، بل هو يسألنا أين كنا نحن. الرسل في الأصحاح الأول من سفر الأعمال انتظروا حلول الروح القدس حسب وصية المسيح. المبدأ الأساسي الثاني هو أن معمودية الروح القدس ليست امتيازا خاصا لبعض المؤمنين. الروح القدس ليس هدية لصفوة روحية. الروح القدس لا يتعامل معنا كما تعاملت أنا مع أطفال الصغار عندما كنت أقدم لهم فرصة الذهاب لتناول الآيس كريم مثلا، لو أنهم أنجزوا فروضهم المدرسية، أو لو عاملوا بعضهم البعض بأسلوب مهذب. الروح القدس لا يتعامل معنا بنفس الطريقة، لا يقول لنا لو صليتم لفترة أطول بجهاد أكثر وبكاء أحر، لو أحسنتم التصرف سأعطيكم نفحة جديدة من الروح القدس. معمودية الروح القدس مرة واحدة تكفي لاختبار كل المؤمنين. لذا يكتب الرسول بولس في رسالته إلى تيتوس في الأصحاح الثالث والآيتين الخامسة والسادسة ما يأتي، يقول: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. ويضيف بولس قائلا: الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. إذن كل من قبل المسيح مخلصا لحياته قبل عطية سكن الروح القدس في حياته. أخي الكريم، كل وعود المسيح عن الروح القدس تعتمد على قيامته هو من الأموات. فلو لم يكن المسيح قد قام ما كان قد صعد إلى السماء، ولو لم يصعد لما حل روح الله على المؤمنين. إذن بدون قيامة المسيح تكون المسيحية مجرد ديانة ذات وعود غير محققة. بلا قيامة للمسيح سيمسي العالم بدون كنيسة، وستمسي الكنيسة بدون شهود. يقول دارسو التاريخ بأن في نفس سنة صلب المسيح قامت الإمبراطورية الرومانية بتنفيذ حكم الموت صلبا في 30,000 آخرين. أول من ابتدأ بتنفيذ حكم الموت بطريقة الصلب كان الفرس. كانت تلك طريقة لقتل الإنسان دون أن يعطى فرصة ليتواصل مع إلهته، والمقصود الأرض الأم، وذلك عن طريق تعليقه في منطقة مرتفعة عن الأرض. لاحقا فضل الرومانيون الصلب، وأضحت أكثر وسائل الموت رعبا وتعذيبا. حسب إنجيل يوحنا الأصحاح 20 حجز التلاميذ أنفسهم في العلية، كانوا في رعب من أن يحملوا هم أيضا ثقل الصليب فوق ظهورهم. كانوا محبطين من واقع أن قائدهم كان بالفعل قد مات ودفن. لكن أخي الكريم، لو كان المسيح مات فقط دون أن يقوم، لا أصبحت الكنيسة بدون لسان تنطق به. في سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس يلقى الرسل في السجن ويؤمرون بألا يتكلموا عن المسيح ثانية. رغم ذلك نسمعهم يقولون في الآية 29 من نفس الإصحاح: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ماذا نقلهم من حالة الجبن إلى حالة الشجاعة؟ كانوا يطيعون التكليف المعطى لهم شخصيا، ليس من إنسان سيق إلى موته، لكن من رب حي مقام من بين الأموات. لذلك قلت بدون قيامة المسيح سيمسي العالم بدون كنيسة، وستمسي الكنيسة بدون شهود. بدون قيامة المسيح الخطية تبقى دون غفران، وتصبح الكنيسة دون قانون ينظمها، ولا أضحى المسيحيون دون رجاء، ولا كانت الأبدية دون سماء. القائمة أخي الكريم لا تنتهي. لذلك يستهل الطبيب لوقا كتاب سفر الأعمال بالتوضيح عن قيامة المسيح. لذلك يكتب لوقا في الآية الثالثة مباشرة من الأصحاح الأول عن المسيح ويقول: الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما. لو نحن جمعنا كل الإشارات التي وردت في الأناجيل الأربعة نكتشف أن ظهور المسيح حدث في أوقات مختلفة، في أماكن مختلفة، أمام مشاهدين مختلفين. ظهر أحيانا في الليل، ظهر عند الفجر، ومرة عند المساء. أحيانا ظهر لإنسان واحد، وأحيانا أخرى لمجموعة قليلة، وفي إحدى المرات ظهر لأكثر من 500 أخ. ظهر عند البحر، في المدينة، عند الجبل، في البيوت، ومرة على الطريق. يكتب بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 أن المسيح ظهر لصفا أي بطرس، ثم للتلاميذ 12، بعد ذلك لأكثر من 500 أخ دفعة واحدة، ثم ليعقوب، ثم لكل الرسل، ويقول بولس: ولي أنا أيضا. هذه كلها كانت براهين واقعية عن قيامة المسيح. لذلك يكتب لوقا قائلا: الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة. إذ يسرد لنا بولس هذه الظهورات يسألنا: هل تحتاجون بعد إلى دليل أن المسيح حي؟ الإثباتات كثيرة، اسأل شهود العيان. أما لوقا فيكتب قائلا: يا ثاوفيلوس، قيامة يسوع المسيح من الموت برهنت بالدليل الذي لا يقبل الجدل، برهنت بالرؤية الفعلية. ثم إن قيامة المسيح أثبتت أيضا لفظيا. نلاحظ مرة ثانية الآية الثالثة الجزء الأخير منها، أقرأها مرة جديدة: الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. بالتالي حتى لا يظن أحد من الذين عاينوا المسيح المقام أنه كان خيالا عابرا أو شبحا غريبا، نسمعه يتكلم إليهم ويعلمهم. أخي الكريم، ما كان أحد ليفوت على نفسه هذه الفرصة. المعلم يتكلم إلى معلمي كنيسة العهد الجديد. لك أن تصدق أن هؤلاء كانوا يصغون وينصتون جيدا لما يقوله. لقد قضى تلاميذ المسيح 3 سنين ونيف مع شخصه الكريم، سمعوه وهو يتكلم عن موته، رأوا كيف أن الأمة اليهودية رفضته، سمعوه يتكلم عن الملكوت، سمعوا الكل. إذن لماذا أراد المسيح أن يعود ويتحدث مرة أخرى فترة تزيد عن 40 يوما يعلمهم ثانية عما يختص بملكوت الله وكل ما سيحدث؟ لماذا؟ لأنهم الآن مستعدون، الآن لهم آذان مصغية، يحتاجون الآن أن يعرفوا. لدي إحساس عميق بأن الرسل تعلموا في 40 يوما أكثر مما تعلموه في السنوات 3 التي سبقت. تعلموا دون ارتكاب أخطاء. لا ينتظر بطرس كما كان يفعل فرصة لمقاطعة أي حديث. لا يحلم يعقوب ويوحنا بمن سيكون الأعظم كما فعلا سابقا. الآن هم في حالة تلهف تجعلهم يتجرعون كل الكلام ولا يشبعون. سوف ندرس معا جوهر كلمات المسيح الأخيرة للتلاميذ في دراسة قادمة. لكن هناك حقيقتان مهمتان للمؤمن المسيحي اليوم، وأنا أحاول أن أتصور إحساس التلاميذ ومشاعرهم في 40 يوما عندئذ. اسمح لي أخي الكريم بتقديم مبدأين يمكن تطبيقهما في حياة كل مؤمن اليوم. المبدأ الأول هو أن نكون مستعدين للانتظار. من المذهل أن تكون إحدى الوصايا الأخيرة من المسيح لأتباعه أن ينتظروا حلول الروح القدس عليهم. نحن لسنا في حاجة بعد لانتظار الروح القدس ثانية، وبالتالي ماذا ننتظر؟ ننتظر تحقق وعود الله لنا، إذ نسلم أنفسنا له بالكلية، نعطيه ملكية حياتنا بالكامل، ثم ننتظر مجيء المسيح، نتوقع مجيئه. تخيل معي خلال 40 يوما كيف كان ظهور المسيح لرسله بدون سابق إنذار. رجلان تلميذان كانا يسيران في الطريق وحدهما، وفجأة دون انتظار وجدا المسيح معهما. مجموعة من المؤمنين تظهر، وفجأة يظهر المسيح في وسطهم. بعض الرجال في البحر، في بحر الجليل، يصطادون، وفجأة المسيح على الشاطئ. لقد اعتاد الرسل على توقع رؤيته في أي لحظة. أخي الكريم، ليتنا نعيش مع انتظار وتوقع أن يأتي المسيح لكنيسته في أي لحظة. مجيئه الثاني سيختم ما بدأه سفر أعمال الرسل، والقصد عصر كنيسة العهد الجديد. يا ليتك تنتظر معي مجيء المسيح. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabieb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.